بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكنا في كتاب الاستقامة مع شيخ الإسلام رحمه الله، وتكلم عن القدر ورد على الجبرية والمجوسية المعتزلة القدرية مع إنصاف للصوفية. نقولنا شيخ الإسلام يتكلم عن الصوفية بإنصاف شديد، وبين أنهم أفضل من أهل الكلام، يعني أفضل من المعتزلة في إثبات الصفات لله عز وجل، وفي إثبات علو الله تبارك وتعالى على عرشه، وهم أيضا أفضل من المعتزلة القدرية المجوسية الذين ينكرون القدر وينكرون تدخل إرادة الله في أفعال العباد. والصوفية أفضل أيضا من الجبرية، وإن كان في بعض الصوفية جبرية الذين ينكرون إرادة الإنسان ويجعلونه مجبورا على فعله. فالصوفية أقرب إلى أهل السنة في هذا الباب، يعني في باب الصفات وباب القدر، أقرب من المعتزلة في مسائل الصفات، أقرب هم الصوفية إلى أهل السنة من المعتزلة في باب الصفات، وأقرب إلى أهل السنة من القدرية والجبرية في مسائل القدر. قال الشيخ الإسلام ويستكمل ويأتي بكلام الصوفية، قال: وأما قول النوري التوحيد كل خاطر يشير إلى الله، فهو يعم ذلك، يقول: كل توجه إلى الله وحده بقول أو عمل فهو توحيد، إذا لم يكن فيه تشبيه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق، كما في قول الجهمية والممثلة والقدرية ونحوهم. وقد تقدم ما ذكره المشايخ من نفي التشبيه والتعطيل. هنا شوف كلام النوري مثل كلام أهل السنة تماما، فيتكلم عن القول والعمل المتوجه إلى الله تبارك وتعالى، قال هو توحيد إذا لم يكن فيه تشبيه الخالق بالمخلوق وهو التمثيل والعياذ بالله، أو المخلوق بالخالق وهو كلام القدرية المجوسية في أن المخلوقين خالقون لأفعالهم، وهكذا. قال: وكذلك ما ذكره عن الشيخ أبي عبد الرحمن، قال: سمعت عبد الواحد بن بكر، قال: سمعت هلال بن أحمد يقول: سئل أبو علي الروذباري عن التوحيد، فقال: استقامة القلب بإثبات مفارقة التعطيل. ده رد على المعتزلة عظيم، وهو قول أهل السنة: استقامة القلب بإثبات مفارقة التعطيل، يعني إثبات صفات الرب عز وجل كما جاء، وإنكار التشبيه والرد على الممثلة، والتوحيد في كلمة واحدة كل ما صورته الأفهام والأفكار، فإن الله سبحانه بخلافه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني نثبت الصفات لله عز وجل، ولكن أي تخيل يأتي في أذهاننا للرب عز وجل بناء على ذكر هذه الصفات فالله بخلافه وأعلى منه. فإذا تخيلنا عين الله عز وجل فالعين الحقيقية لله تخالف تصورنا وخيالاتنا، لأن الله ليس كمثله شيء. وهذا كلام أهل السنة، فالصوفية هنا يوافقون أهل السنة موافقة تامة. قال: وقال أبو القاسم النصر أبادي: الجنة باقية بإبقائه، وذكره لك ومحبته لك باق ببقائه، فشتان بين ما هو باق ببقائه وبين ما هو باق بإبقائه. كيف هذا؟ الجنة باقية بإبقائه، يعني الجنة باقية بمشيئة الله، ولو شاء الله عز وجل لألغى الجنة وأعدمها، ولكنه وعد ببقائها، فهي باقية لأنه وعد بذلك وأبقاها هو. أما صفاته، قال: وذكره، لأن ذكر الله للعبد من صفات الرب، ومحبته، المحبة من صفات الرب، فباقية ببقائه، يعني باقية دائمة لا تعلق لها بمشيئة الله عز وجل. يعني ما معنى لا تعلق لها بمشيئة الله؟ مفعول الحب فعل الحب هذا بمشيئته، لكن صفة الحب هذه ليست بمشيئة الله تبارك وتعالى. فأصل الصفة حتى الصفة الفعلية، أصل الصفة الفعلية صفة ثابتة أبدية لله عز وجل، ولكن موجب هذه الصفة أفعال الرب تبارك وتعالى راجع إلى مشيئته. مرة أخرى، مثلا النزول صفة لله عز وجل، لا ينزل إلا بمشيئته، نعم، لكن فعل النزول هو المتعلق بمشيئة الرب، أما صفة النزول فهي من صفاته الأبدية سبحانه تبارك وتعالى. وشتان ما بينما هو باق ببقائه، يعني لا يزول ولا يتعلق بمشيئته، وبينما هو باق بإبقائه كالجنة والمخلوقات الأخرى. ولذا قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وما يذكر عن بعض الشيوخ أنه جعل الخوف والرجاء من مقامات العامة، فهذا قد يفسر مراده بأن المقربين يريدون وجه الله فيقصدون التلذذ بالنظر إليه، وإن لم يكن هناك مخلوق يتلذذون به، وهؤلاء يرجون حصول هذا المطلوب ويخافون حرمانه، فلم يخلوا عن الخوف والرجاء. يعني قلنا بعض الصوفية، وطبعا بينا ذلك، أن الصوفي يقول لا خوف ولا رجاء. ما معنى لا خوف ولا رجاء؟ يعني الخواص الصوفية اللي هم طبقة العارفين أو حتى طبقة المريدين لابد أن يتخلصوا من الخوف والرجاء. ما معنى؟ يعني لابد أن يتخلصوا من الخوف من النار، وأن يتخلصوا من رجاء الجنة، وهذا غلط طبعا، هذا غلط، لأن صفوة المؤمنين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يخافون عذاب الله ويرجون رحمته، والله عز وجل أمرنا بالخوف منه، يعني الخوف من النار، اتقوا النار، وأمرنا بالرجاء فيه. أما هؤلاء الصوفية فيقولون إن العارف يغلب عليه الخوف من الله على أن يخاف من ناره، ويغلب عليه الرجاء في التلذذ بالنظر إلى الله على التأمل في الجنة والتلذذ بالجنة. فعلى العموم لا يخلون عن الخوف والرجاء، لكن مرجوهم ومخوفهم بحسب مطلوبه. يعني مرجوهم بالنسبة للرجاء، نحن نرجو الله والجنة، هم يرجون الله ولا يرجون الجنة، نحن نخاف الله عز وجل ونخاف عذابه، هم يخافون الله ولا يخافون عذابه، وهذا غلط منهم طبعا. لكن على العموم أصل الخوف والرجاء موجود عندهم، ولكن أمر آخر مختلف حسب المطلوب. ومن قال من هؤلاء لم أعبدك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، فهو يظن أن الجنة اسم لما يتمتع فيه بالمخلوقات، وأن النار اسم لما لا عذاب فيه إلا ألم المخلوقات، وهذا قصور وتقصير منهم عن فهم مسمى الجنة، بل كل ما أعده الله لأوليائه فهو من الجنة، ومنها النظر إليه، والنظر إليه هو من الجنة، ولهذا كان أفضل الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. ولما سأل بعض أصحابه عما يقول في صلاته قال: إني أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال حولها ندندن، يعني الرجل من عوام المسلمين من الخلص قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني ما أحسن صياغة الأدعية المتقنة كما أنت تصوغها يا رسول الله أو كما يصوغها معاذ، شيء عظيم، ولكني لا أحسن، فأنا أكتفي بأن أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حولها ندندن، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه يرجو الجنة ويخاف النار. فلا ينبغي لشخص مهما على قدره أن يقول: أنا لا أخاف النار ولا أريد الجنة. وقد أنكر على من قال هذا الكلام، يعني من قال أسألك لذة النظر إلى وجهك، أنكر من جانب فريق من أهل الكلام، يعني من جانب فريق من المعتزلة والأشاعرة، ظنوا أن الله لا يتلذذ بالنظر إليه، أعوذ بالله، وأنه لا نعيم إلا بمخلوق، فغلط هؤلاء في معنى الجنة كما غلط أولئك. يعني الصوفية غلطوا في معنى الجنة إن الجنة قاصرة على النعيم الحسي من طعام وشراب وحور وغيره، وأنه يعني لم يتخيلوا أن الجنة لا يمكن النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى والتلذذ به إلا بعد دخول الجنة، غفلوا عن ذلك. والآخرون من أهل الكلام أنكروا، أعوذ بالله، أنكروا النظر إلى الله والتلذذ به، فقال فغلط هؤلاء وغلط هؤلاء، لكن أولئك طلبوا ما يستحق أن يطلب، يعني طلبوا لذة النظر إلى الله والفرح بالله نفسه، وهؤلاء أنكروا ذلك. وأما التألم بالنار فهو أمر ضروري، ومن قال لو أدخلني النار لكنت راضيا، هذا من شطحات الصوفية، فمن قال لو أدخلني النار لكنت راضيا فهو عزم منه على الرضا، يعني هو لا يقول إذا دخلت النار سأكون راضيا، يعني يقصد يقول لو أراد هو فأنا لتحقيق مراده راض. والعزائم قد تنفسخ عند وجود الحقائق، ومثل هذا يقع في كلام طائفة مثل سمنون الذي قال وليس لي في سواك حظ فكيفما شئت فامتحني، فابتلي بعسر البول فجعل يطوف على صبيان المكاتب ويقول ادعوا لعمكم الكذاب. فشيخ الإسلام هنا يقول ان كلام كثير للصوفية هو شطح، ولو دخل التجربة سيندم ندما شديدا. فالذي يقول أنا لو أدخلني الله الجنة فأنا راض، يعني أقصد إذا كان هذا مراده وأنا أحب تحقيق مراد الله فأنا راض بإدخال النار، فإن لو حصل ودخل النار سيصرخ صراخا رهيبا جدا. فلذا هو ذكر مسألة سمنون، إن سمنون يقول أنا يعني واثق بالرب وأريد أبين له مدى محبتي فأطلب منه أن يمتحني أن يبتليني، والإنسان لابد أن يطلب العافية لا أن يطلب البلاء. فلما امتحن الله بشيء عسر البول، يعني يحتبس ماء البول فيه، صار يصرخ ويطلب من الصبيان أن يدعو له ويقول ادعوا لعمكم الكذاب، يعني أنا كذبت لما قلت ابتليني وأنا قادر على الابتلاء. فهنا الكلام كلام عظيم، يعني الشيخ الإسلام منصف للصوفية ولغيرهم. وقال القشيري، وهذا الذي قاله الشيخ النصر أباغي غاية التحقيق، فإن أهل الحق قالوا صفات ذات القديم سبحانه باقيات ببقائه تعالى، فنبه على هذه المسألة ونبه على أن الباقي باق ببقائه خلاف ما قاله مخالف الحق، يعني أن الذي يتعلق بصفات الله فهو لازم له باق ببقائه، وأما الذي يتعلق بوعده في المخلوقات فما بقي من هذه المخلوقات فإنما بقي لوعده هو، فهو وعد سبحانه ببقاء أهل الجنة في الجنة حياة بلا موت، هذا وعد منه، فهم باقون بإبقائه، والجنة باقية بإبقائه سبحانه، والملائكة باقية بإبقاء الله لهم، أما صفاته هو سبحانه باقية ببقائه دائمة ليست متعلقة بمشيئة الرب عز وجل. قال شيخ الإسلام قلت النصر أبادي مقصوده التفريق بين من طلب النعيم بالمخلوق وطلب النعيم لحظه من الخالق، يعني لطلب النعيم قاصر على مسألة أنه يتمتع بأنهار وفاكهة ونساء وغيره، هذا طبعا أدنى ممن يطلب النعيم بقرب الله وبلذة النظر إلى الله عز وجل. فقال ما في المخلوق باق بإبقائه، نعم، وأما محبته لك وذكره لك وهاتان صفتان لله فباق ببقائه، وليس مقصوده أن البقاء الذي يوصف به الرب هو صفة زائدة على الذات، لا، بما ليس بصفة كما ينازع فيه أهل الكلام. أهل الكلام يرون أن الصفات غير الرب وبالتالي غير موجودة، لكن الصفات هي لازمة للرب فباقية ببقائه. قال مثل متكلمة أهل الإثبات وغيرهم، بل القاضي أبو بكر الذي يعظمه القشيري ويقول هو أوحد وقته، هو أوحد وقته، كان يقول ليس الباقي باقيا ببقاء، يعني ليست الجنة الباقية والناس الباقية باقون ببقاء، لا باقون بإبقاء، فيقصد هكذا. قال والنزاع في هذه المسألة إذا حقق لم يرجع إلى معنى محصل يستوجب النزاع. هنا يعني معناها لو الإنسان نظر في هذه المسألة هم يقصدون أن هناك ما هو باق ببقاء الله وهي صفاته، وهناك باق بإبقاء الله وهي بعض مخلوقاته، لو فهم هذا الأمر انتهى النزاع. ثم قال أبو القاسم القشيري حدثنا محمد بن الحسين قال سمعت النصر أبادي يقول أنت متردد بين صفات الفعل وصفات الذات، وكلاهما صفته تعالى على الحقيقة، فإذا هيمك في مقام التفرقة قربك بصفات فعله، وإذا بلغك إلى مقام الجمع قربك بصفات ذاته. قال وأبو القاسم النصر أبادي كان شيخ وقته، سيبين لنا شيخ الإسلام. قال قلت هذا الكلام من النصر أبادي يقتضي أنه موصوف بصفات فعله على الحقيقة، إن الله له صفات ذات وله صفات فعل، وصفات الفعل هي أيضا من صفات ذات الله، لكن الأفعال نفسها تابعة لمشيئته. فمن هذه الصفات الفعلية الخلق والرزق، كما أنه موصوف بصفات الذات على الحقيقة كالعلم والقدرة. فعندنا الخلق صفة فعلية والرزق صفة فعلية، وأما العلم والقدرة فصفتان ذاتيتان. فالخلق كصفة غير متعلق بمشيئة الله، لكن الخلق كفعل متعلق بمشيئة الله، والرزق كصفة لازم للرب ذات، لازم لذات الرب تبارك وتعالى، ذاتي غير متعلق بالمشيئة. وأما فعل الرزق فهو تابع لمشيئة الله عز وجل. قال وهذا هو الذي ذكره أبو محمد أبو بكر محمد بن إسحاق الكلباني عن مذهب الصوفية في كتاب التعرف، وهو قول جمهور الفقهاء وأهل الحديث وطوائف من أهل الكلام، وليس هو قول الأشعرية الذين سلك سبيلهم أبو القاسم القشيري. ليس هذا كلام الأشاعرة، طبعا أشاعرة عندهم ما في صفات فعلية. قال الخلق والرزق عندهم عين المخلوق، ولا يستحق أن يسمى بالخالق الباعث الوارث إلا بعد وجود هذه المفعولات، يعني سبحانه يسمى الخالق لأنه يخلق، ويسمى الرازق والرزاق لأنه يرزق. فقال لا يستحق أن يسمى بالخالق إلا بعد وجود مفعول الخلق، لأن مفعولات الخلق تبين موجب صفة الخلق، والباعث وليس من أسماء الله الباعث ولكنه صفة له، والوارث اسم من أسماء الله، فهذا لابد من وجود مفعولات. والنزاع في أن الفعل هل هو صفة لله، هل الفعل صفة، وهل يوصف بالأسماء الفعلية في الأزل. قال وقد بسطنا الكلام في هاتين المسألتين في موضعه، يعني إيش؟ يعني اختلف أهل القبلة في اتصاف الله بصفاته، هل هو متصف بها بعد ظهور آثارها، يعني هل ربنا ليس اسمه الخالق إلا بعد أن خلق، يعني ليس من صفاته الرزق إلا بعد أن رزق، وأسماء الرب هل سمي بها بعد ظهور آثارها، يعني ما سمي الخلاق إلا بعد أن خلق، وما سمي الرزاق إلا بعد أن رزق، أم هو متصف بصفاته ومسمى بأسمائه قبل ذلك؟ ها يا شباب، هو متصف ومسمى قبل ذلك طبعا، فهو خلاق قبل أن يخلق، وخلاق ولو لم يخلق، هكذا. فاختلفوا. طيب عندنا المذهب الآن، عندنا مذاهب. المذهب الأول مذهب الجهمية والمعتزلة، ذهبوا إلى أن الفعل كان ممتنعا على الله ثم انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، يعني مسألة الخلق ممتنع على الله ثم انقلب من امتناع إلى إمكان، وحقيقة هذا المذهب هو أن الله تعالى لم يصر له صفات ولا أسماء إلا بعد أن ظهرت آثارها، فلما خلق صارت له صفة الخلق وصار من أسمائه الخالق والخلاق، وذلك على أصل عندهم وهو أن أسماء الله مخلوقة، نعوذ بالله. فلما خلق سمي الخالق وخلق له اسم الخالق، فعندهم أن الزمان لما ابتدأ فيه الخلق أو الرزق أو الإنشاء صار بعده له اسم الخالق، وقبل ذلك لم يكن له هذا الاسم ولم تكن له هذه الصفات. فقبل أن يكون ثم سامع لكلامه فليس هو سبحانه متكلم، لما بدأ هناك ناس تسمع إذن هو متكلم، أما قبل ذلك لم يكن متكلما. فلما خلق سامعا لكلامه خلق كلاما، ومن هنا قول المعتزلة بأن القرآن مخلوق عند المعتزلة والجهمية، فأسمعهم إياه فصار له اسم المتكلم أو صارت له صفة الكلام لما خلق من يسمع كلامه. كذلك صفة الرحمة على تأويلهم الذي يؤولونه، لم يسمى الرحمن ولا الرحيم ولم يوصف بالرحمة إلا بعد أن رحم. والمنعم والمحيي صفات لله عز وجل، والمميت، كل هذه لا تطلق على الله عندهم إلا بعد أن أنعم وأحيا وأمات، أما قبل ذلك فلم يكن إلا بعد أن وجد الفعل منه، على أصلهم أن الأسماء عندهم والصفات مخلوقة. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا مذهب الجهمية والمعتزلة. أما المذهب الثاني فهو مذهب الكلابية والأشعرية والمترودية، وهو مذهب طوائف من أهل الكلام، ذهبوا إلى أن الفعل كان ممتنعا منه لا عليه، أي يثبت له القدرة لكن لا يثبت له الفعل، يعني يقول هو قادر على الشيء لكن لم يفعله، لأن المقدور ممتنع منه لم يفعله أنه لا يقدر في ساعتها. هذا يعني أن الرب سبحانه كان متصفا بالصفات وله الأسماء، ولكن لم تظهر آثار صفاته ولا آثار أسمائه، بل كان زمنا طويلا معطلا عن الأفعال. له صفة الخلق وليس ثم ما يخلقه، له صفة الفعل ولم يفعل شيئا، له صفة الإرادة وأراد أشياء كونية مؤجلة غير منجزة، وهكذا. يعني هو عندهم قادر على الفعل ولم يفعل، لكن طبعا ما هو سبحانه وتعالى مثلا كان قادرا على الاستواء ولكنه لم يستوي، فهم قالوا إذن لم يثبت له الصفة إلا بعد الفعل، ولكن نحن نثبت الصفة أزلا. طيب، هم قالوا فمن أسمائه عند هؤلاء، عند الكلابية والأشعرية المترودية، فمن أسمائه الخالق ولكنه لم يخلق، ومن أسمائه عندهم أو من صفاته الكلام ولم يتكلم، ومن صفاته الرحمة بمعنى إرادة الأنعام، إرادة الإنعام على تأويلهم المذموم. هم يقولون طبعا صفة الرحمة مؤولة عندهم، يعني معناها أنه يريد أن يرحم، نحن عندنا صفة الرحمة أصلية غير الإرادة، وليس ثم منعم عليه. ومن أسمائه المحيي وليس ثم من أحيا، طبعا المحيي ليس من أسماء الله، ومن أسمائه المحيي وليس من ثم من أحيا، يعني هو اسمه محيي لكن ما فيش أحد أحيا لسه. ومن أسمائه الباري وليس ثم برء، وهكذا حتى أنشأ الله سبحانه وخلق تعالى هذا الخلق المنظور الذي تراه من الأرض والسماوات وما قص الله علينا في كتابه، ثم بعد ذلك ظهرت آثار أسمائه وصفاته، فعندهم أن الأسماء والصفات متعلقة بهذا العالم المنظور أو المعلوم دون غيره من العوالم التي قد تكون سبقته. يعني لما تقول للمعتزلة مثلا هل الله من صفاته الخلق، يقولون نعم ولكنها طبعا مؤولة إرادة الخلق، والذي يثبت ذلك تلك المخلوقات التي نراها، أما المخلوق أما الذي لا نراه فلا يثبت أن الله خالق، نعوذ بالله. المذهب الثالث مذهب أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، وقد ذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، وهي صفات الذات وصفات الأفعال، ما زال بصفاته قبل خلقه، فليس له وصف يجد عليه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، كما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، صفاته باقية سبحانه أبدية أولية لازمة له سبحانه وتبارك وتعالى. ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقد صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضد، لا يجوز أن يكون الله قد كمل وكان قبل ذلك ناقصا شيئا، فالصفات أزلية. ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وإن كنا لا ندرك كنهاه وحقيقته، يعني لا ندرك كيف يغضب وينزل ويقبض ويبسط، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، يعني يستوي أو لا يستوي، أحيانا ينزل وأحيانا لا ينزل، فهنا الـ هذه أحوال للرب عز وجل، والأحوال توجد في أوقات ولا توجد في أوقات، لكن أصل الصفة دائم مع الله سبحانه وتعالى، والصفة كذلك، كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، فهذه حال ولن يغضب بعده مثله، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن، يعني غير ممتنع أنه يغضب لكن لم يكن غاضبا ثم غضب وهكذا. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال أنه حدث له الكلام؟ لا، هو أصلا متكلم، كونه امتنع عن الكلام في وقت وتكلم في وقت لا ينفي عنه أنه صفة الكلام والقدرة على الكلام. ولو كان غير متكلم لآفة كالصغير والخرس، الشخص الصغير لسه لم يصدر منه الكلام ولكن فيه صفة الكلام ثم تكلم يقال له حدث له الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، يعني قادر وقوي على الكلام فيتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل، وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة، فيقول مثلا فلان هو جالس من طارق، مثلا أنت طارق كاتب حتى لو لم تكن تكتب الآن، لكن من صفتك الكتابة ومن أحوالك أنك تكتب إذا شئت ولا تكتب إذا لم تشاء وهكذا. وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال، فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، يعني لا ليست ذات الله محلا للخلق، ولا يحدث له وصف متجدد فصفاته أزلية ولم يكن، فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل، فهو الصفة أزلية ثابتة دائمة لله عز وجل، أحوال هذه الصفة الفعلية لا تكون إلا إذا شاء، يعني في أحوال وأحوال. نعم، فهذا تفصيل طيب لبيان مذاهب الناس في مسألة الصفات الفعلية. قال من هذا القائل؟ القشيري. قال القشيري: سمعت الإمام أبا إسحاق الإسكرايني يقول: لما قدمت من بغداد كنت أدرس في جامع نيسابور في مسألة الروح، وأشرح القول أنها مخلوقة، وكان أبو القاسم النصر أبادي قاعدا متباعدا عنا يصغي إلى كلامي، فاجتاز بنا بعد ذلك بأيام قلائل، فقال يعني مر بي بعد أيام فقال لمحمد الفراء: أشهد أني أسلمت جديدا على يد هذا الرجل، وأشار إلي. قال شيخ الإسلام: قلت لعله كان عنده بعض الشبهات أو رأي فاسد في خلقها كما يعرض مثل ذلك لبعض الناس، كان عنده بعض الفهم الفاسد، لكن لما حضر الدرس في جامع نيسابور وسمع الإمام أبي إسحاق الإسفرين يشرح فهم واقتنع وتغير فكره، فقال: أسلمت ذلك اليوم. وقال أيضا القشيري: سمعت محمد بن الحسين السلمي يقول: سمعت أبا حسين الفارسي يقول: سمعت إبراهيم بن فاتك يقول: سمعت الجنيد يقول: متى يتصل من لا شبيه له ولا نظير بمن له شبيه ونظير؟ هيهات، يعني متى يتصل الخالق بالمخلوق ويعني يندمج فيه؟ قال: هيهات، هذا ظن عجيب، إلا بما لطف اللطيف من حيث لا درك ولا وهم ولا إحاطة إلا إشارة اليقين وتحقيق الإيمان. قال شيخ الإسلام: قلت: هذا الكلام يقتضي أن العبادة إنما عرفوا ربهم بما لطف منه من تعرف إليهم وهدايته إياهم بما أعطاهم، لا معرفة إدراك وإحاطة، فالله جل تدرك الأبصار ولا تحيط به وهو المحيط، وهذا حسن. وربما يتضمن نوعا من الرد على طريقة أهل النظر الذين يجعلونه بمجرده محصلا للمعرفة المطلوبة. فنحن يعني التعرف إلى الله بفضله ولطفه ونعمه نعم، أما التعرف إلى ذاته لا، هذا غير ممكن. يعني الإيمان بوجود ذاته نعم، أما التعرف إلى هذه الذات لا. قال: وقال حدثنا محمد بن الحسين، سمعت عبد الواحد بن بكر قال: حدثني أحمد بن محمد البردعي قال: حدثنا طاهر بن إسماعيل الرازي قال: قيل ليحيى بن معاذ: أخبرني عن الله. فقال: إله واحد. فقال: كيف هو؟ فقال: ملك قادر. فقال: أين هو؟ فقال: بالمرصاد. فقال السائل: لم أسألك عن هذا. فقال: ما كان غير هذا كان صفة المخلوق، فأما صفته فما أخبرتك عنه. طيب، وهذا كلام مجمل يفسره شيخ الإسلام. قال: قلت: لا تعلم صحة هذا الكلام عن يحيى بن معاذ، يعني هذا الكلام منسوب ليحيى بن معاذ، إذ في الإسناد من لا نعرفه، وكلام يحيى بن معاذ عندهم دون كلام الكبار من أهل التحقيق في المعاملات وغيرها، فإنه يتكلم في الرجاء بكلام يشبه كلام سفلة المرجئة، لا يوافق أصول المشايخ الكبار المتمسكين بالسنة. كلامه في الرجاء كلام غلط، ويدعي في التوحيد مقاما هو الغاية، وقد أعاب عليه أبو يزيد وغيره، وكلامه يشبه كلام الوعاظ، وهي طريقة أبي القاسم ونحوه. كلام وعاظ بيسألوا عن الله، قال: إله واحد. طيب، ما هو إله واحد، لكن أين هو وكيف هو؟ قال: ملك قادر. كيف هو؟ كان يجب أن يقول الكيف، لا يمكن الإحاطة به أبدا. وهذا الكلام المذكور من هذا الباب، إنه ليس كل ما لم يذكره في هذا الجواب بصفة المخلوق لله، بل لله صفات كثيرة عظيمة لم تدخل في هذا الكلام. ثم صفة المخلوق إن كان لأجل الاشتراك في الاسم، فطبعا يعني قوله ملك قادر، ما هو الله ملك قادر، وهناك من البشر من هو ملوك قادر، ولكن شتان بين هذا وهذا. وقوله أنه بالمرصاد كما قال تعالى: واقعدوا لهم كل مرصد، فهنا كلام مشترك، ملك قادر وبالمرصاد، هذا كله كلام مشترك، لكن لابد لما يتكلم عن الله يبين أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. وأيضا فالجواب عن أين هو، أين هو؟ هو في السماء، لا يقول بالمرصاد، لأن هذا هروب من القول في السماء. فالجواب عن أين هو خلاف الجواب الذي رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره،
وحكم بإيمان قائله وخلاف ما أجاب به هو سائله. فإنه لما قال أين الله قيل له في السماء رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وأقر صاحبه ولم يقل هذا صفة المخلوق. فهنا لذا رد عليه قال ما كان غير هذا كان صفة المخلوق. هو يعني عودة بس للتفهيم يعني يحيى بن معاذ لما قيل له أخبرني عن الله فقال إله واحد. طيب ما احنا ممكن نقول هو الله إله واحد، نعم سبحانه عز وجل، ولكن نبين الواحدية هذه أنها واحدية غير واحدية العباد. فلما قال كيف هو قال ملك قادر، لا هنا كان ينبغي أن يقول الكيف ممتنع لأنه لا يمكن الإحاطة بالله عز وجل. أما الكيفية أنه ملك قادر، ما هو كل ملك عنده قدرة من البشر. فلما قيل أين هو قال بالمرصاد، هذا غلط لأنه ممكن إنسان يكون بالمرصاد أيضا، لكن أين هو في السماء فوق العرش، هذا متفرد به الله سبحانه وتعالى. وثم قال غير ذلك هو صفة المخلوق، ما هو ذلك أيضا من صفات المخلوق. يعني الذي قلته أنت يا يحيى بن معاذ إن ثبت عنك الذي قلته ينطبق أيضا على المخلوق، فكيف تقول ما كان غير هذا كان صفة المخلوق. فنسأل الله العفو والعافية، بارك الله فيكم، صلح الله أحوالنا وأحوالنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكنا في كتاب الاستقامة مع شيخ الإسلام رحمه الله وتكلم عن القدر ورد على الجبرية والمجوسية المعتزلة القدرية مع إنصاف للصوفية. نقولنا شيخ الإسلام يتكلم عن الصوفية بإنصاف شديد وبين أنهم أفضل من أهل الكلام، يعني أفضل من المعتزلة في إثبات الصفات لله عز وجل وفي إثبات علو الله تبارك وتعالى على عرشه، وهم أيضا أفضل من المعتزلة القدرية المجوسية الذين ينكرون القدر وينكرون تدخل إرادة الله في أفعال العباد. والصوفية أفضل أيضا من الجبرية، وإن كان في بعض الصوفية جبرية الذين ينكرون إرادة الإنسان ويجعلونه مجبورا على فعله. فالصوفية أقرب إلى أهل السنة في هذا الباب، يعني في باب الصفات وباب القدر، أقرب من المعتزلة في مسائل الصفات، أقرب هم الصوفية إلى أهل السنة من المعتزلة في باب الصفات، وأقرب إلى أهل السنة من القدرية والجبرية في مسائل القدر. قال الشيخ الإسلام ويستكمل ويأتي بكلام الصوفية، قال وأما قول النوري التوحيد كل خاطر يشير إلى الله فهو يعم ذلك، يقول كل توجه إلى الله وحده بقول أو عمل فهو توحيد إذا لم يكن فيه تشبيه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق كما في قول الجهمية والممثلة والقدرية ونحوهم. وقد تقدم ما ذكره المشايخ من نفي التشبيه والتعطيل. هنا شوف كلام النوري مثل كلام أهل السنة تماما، فيتكلم عن القول والعمل المتوجه إلى الله تبارك وتعالى، قال هو توحيد إذا لم يكن فيه تشبيه الخالق بالمخلوق وهو التمثيل والعياذ بالله، أو المخلوق بالخالق وهو كلام القدرية المجوسية في أن المخلوقين خالقون لأفعالهم، وهكذا. قال وكذلك ما ذكره عن الشيخ أبي عبد الرحمن قال سمعت عبد الواحد بن بكر قال سمعت هلال بن أحمد يقول سئل أبو علي الروذباري عن التوحيد فقال استقامة القلب بإثبات مفارقة التعطيل. ده رد على المعتزلة عظيم، وهو قول أهل السنة استقامة القلب بإثبات مفارقة التعطيل، يعني إثبات صفات الرب عز وجل كما جاء وإنكار التشبيه والرد على الممثلة، والتوحيد في كلمة واحدة كل ما صورته الأفهام والأفكار فإن الله سبحانه بخلافه،
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني نثبت الصفات لله عز وجل، ولكن أي تخيل يأتي في أذهاننا للرب عز وجل بناء على ذكر هذه الصفات فالله بخلافه أعلى منه. فإذا تخيلنا عين الله عز وجل فالعين الحقيقية لله تخالف تصورنا وخيالاتنا، لأن الله ليس كمثله شيء. وهذا كلام أهل السنة، فالصوفية هنا يوافقون أهل السنة موافقة تامة. قال: وقال أبو القاسم النصر أبادي: الجنة باقية بإبقائه، وذكره لك ومحبته لك باق باق ببقائه، فشتان بين ما هو باق ببقائه وبين ما هو باق بإبقائه. كيف هذا؟ الجنة باقية بإبقائه، يعني الجنة باقية بمشيئة الله، ولو شاء الله عز وجل لألغى الجنة وأعدمها، ولكنه وعد ببقائها فهي باقية لأنه وعد بذلك وأبقاها هو. أما صفاته، قال: وذكره، لأن ذكر الله للعبد من صفات الرب، ومحبته، المحبة من صفات الرب، فباقية ببقائه، يعني باقية دائمة لا تعلق لها بمشيئة الله عز وجل. يعني ما معنى لا تعلق لها بمشيئة الله؟ مفعول الحب، فعل الحب هذا بمشيئته، لكن صفة الحب هذه ليست بمشيئة الله تبارك وتعالى. فأصل الصفة، حتى الصفة الفعلية، أصل الصفة الفعلية صفة ثابتة أبدية لله عز وجل، ولكن موجب هذه الصفة أفعال الرب تبارك وتعالى راجع إلى مشيئته. مرة أخرى، مثلا النزول صفة لله عز وجل، لا ينزل إلا بمشيئته، نعم، لكن فعل النزول هو المتعلق بمشيئة الرب، أما صفة النزول فهي من صفاته الأبدية سبحانه تبارك وتعالى. وشتان ما بين ما هو باق ببقائه، يعني لا يزول ولا يتعلق بمشيئته، وبين ما هو باق بإبقائه كالجنة والمخلوقات الأخرى. ولذا قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وما يذكر عن بعض الشيوخ أنه جعل الخوف والرجاء من مقامات العامة، فهذا قد يفسر مراده بأن المقربين يريدون وجه الله فيقصدون التلذذ بالنظر إليه، وإن لم يكن هناك مخلوق يتلذذون به، وهؤلاء يرجون حصول هذا المطلوب ويخافون حرمانه، فلم يخلوا عن الخوف والرجاء. يعني قلنا بعض الصوفية، وطبعا بينا ذلك، أن الصوفي يقول لا خوف ولا رجاء. ما معنى لا خوف ولا رجاء؟ يعني الخواص الصوفية اللي هم طبقة العارفين أو حتى طبقة المريدين لابد أن يتخلصوا من الخوف والرجاء. ما معنى؟ يعني لابد أن يتخلصوا من الخوف من النار، وأن يتخلصوا من رجاء الجنة. وهذا غلط، طبعا هذا غلط، لأن صفوة المؤمنين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يخافون عذاب الله ويرجون رحمته، والله عز وجل أمرنا بالخوف منه، يعني الخوف من النار، اتقوا النار، وأمرنا بالرجاء فيه. أما هؤلاء الصوفية فيقولون إن العارف يغلب عليه الخوف من الله على أن يخاف من ناره، ويغلب عليه الرجاء في التلذذ بالنظر إلى الله على التأمل في الجنة والتلذذ بالجنة. فعلى العموم لا يخلون عن الخوف والرجاء، لكن مرجوهم ومخوفهم بحسب مطلوبه. يعني مرجوهم بالنسبة للرجاء، نحن نرجو الله والجنة، هم يرجون الله ولا يرجون الجنة، نحن نخاف الله عز وجل ونخاف عذابه، هم يخافون الله ولا يخافون عذابه، وهذا غلط منهم طبعا. لكن على العموم أصل الخوف والرجاء موجود عندهم، ولكن أمر آخر مختلف حسب المطلوب. ومن قال من هؤلاء: لم أعبدك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، فهو يظن أن الجنة اسم لما يتمتع فيه بالمخلوقات، وأن النار اسم لما لا عذاب فيه إلا ألم المخلوقات، وهذا قصور وتقصير منهم عن فهم مسمى الجنة. بل كل ما أعده الله لأوليائه فهو من الجنة، ومنها النظر إليه، والنظر إليه هو من الجنة. ولهذا كان أفضل الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. ولما سأل بعض أصحابه عما يقول في صلاته قال: إني أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال: حولها ندندن، يعني الرجل من عوام المسلمين من الخلص، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني ما أحسن صياغة الأدعية المتقنة كما أنت تصوغها يا رسول الله أو كما يصوغها معاذ، شيء عظيم ولكني لا أحسن، فأنا أكتفي بأن أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: حولها ندندن. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه يرجو الجنة ويخاف النار، فلا ينبغي لشخص مهما على قدره أن يقول: أنا لا أخاف النار ولا أريد الجنة. وقد أنكر على من قال هذا الكلام، يعني من قال: أسألك لذة النظر إلى وجهك، أنكر من كان من جانب طريق من أهل الكلام، يعني من جانب طريق من المعتزلة والأشاعرة، ظنوا أن الله لا يتلذذ بالنظر إليه، أعوذ بالله، وأنه لا نعيم إلا بمخلوق، فغلط هؤلاء في معنى الجنة كما غلط أولئك. يعني الصوفية غلطوا في معنى الجنة، إن الجنة قاصرة على النعيم الحسي من طعام وشراب وحور وغيره، وأنه يعني لم يتخيلوا أن الجنة لا يمكن النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى والتلذذ به إلا بعد دخول الجنة، غفلوا عن ذلك. والآخرون من أهل الكلام أنكروا، أعوذ بالله، أنكروا النظر إلى الله والتلذذ به، فقال: فغلط هؤلاء وغلط هؤلاء، لكن أولئك طلبوا ما يستحق أن يطلب، يعني طلبوا لذة النظر إلى الله والفرح بالله نفسه، وهؤلاء أنكروا ذلك. وأما التألم بالنار فهو أمر ضروري، ومن قال: لو أدخلني النار لكنت راضيا، هذا من شطحات الصوفية، فمن قال: لو أدخلني النار لكنت راضيا، فهو عزم منه على الرضا، يعني هو لا يقول: إذا دخلت النار سأكون راضيا، يعني يقصد يقول: لو أراد هو، فأنا لتحقيق مراده راض. والعزائم قد تنفسخ عند وجود الحقائق، ومثل هذا يقع في كلام طائفة، مثل سمنون الذي قال: وليس لي في سواك حظ فكيفما شئت فامتحني. فابتلي بعسر البول فجعل يطوف على صبيان المكاتب ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. فشيخ الإسلام هنا يقول ان كلام كثير للصوفية هو شطح، ولو دخل التجربة سيندم ندما شديدا. فالذي يقول: أنا لو أدخلني الله الجنة فأنا راض، يعني أقصد إذا كان هذا مراده وأنا أحب تحقيق مراد الله فأنا راض بإدخال النار، فإن لو حصل ودخل النار سيصرخ صراخا رهيبا جدا. فلذا هو ذكر مسألة سمنون، إن سمنون يقول: أنا يعني واثق بالرب وأريد أبين له مدى محبتي، فأطلب منه أن يمتحني، أن يبتليني، والإنسان لابد أن يطلب العافية لا أن يطلب البلاء. فلما امتحن الله بشيء عسر البول، يعني يحتبس ماء البول فيه، صار يصرخ ويطلب من الصبيان أن يدعو له ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب، يعني أنا كذبت لما قلت ابتليني وأنا قادر على الابتلاء. فهنا الكلام كلام عظيم، يعني الشيخ الإسلام منصف للصوفية ولغيرهم. وقال القشيري، وهذا الذي قاله الشيخ النصر أبابي غاية التحقيق، فإن أهل الحق قالوا: صفات ذات القديم سبحانه باقيات ببقائه تعالى. فنبه على هذه المسألة، ونبه على أن الباقي باق ببقائه خلاف ما قاله مخالف الحق، يعني أن الذي يتعلق بصفات الله فهو لازم له باق ببقائه. وأما الذي يتعلق بوعده في المخلوقات فما بقي من هذه المخلوقات فإنما بقي لوعده هو، فهو وعد سبحانه ببقاء أهل الجنة في الجنة حياة بلا موت، هذا وعد منه، فهم باقون بإبقائه، والجنة باقية بإبقائه سبحانه، والملائكة باقية بإبقاء الله لهم. أما صفاته هو سبحانه باقية ببقائه دائمة، ليست متعلقة بمشيئة الرب عز وجل. قال شيخ الإسلام: قلت النصر أبادي مقصوده التفريق بين من طلب النعيم بالمخلوق وطلب النعيم لحظه من الخالق. يعني لطلب النعيم قاصر على مسألة أنه يتمتع بأنهار وفاكهة ونساء وغيره، هذا طبعا أدنى ممن يطلب النعيم بقرب الله وبلذة النظر إلى الله عز وجل. فقال: ما في المخلوق باق بإبقائه. نعم، وأما محبته لك وذكره لك وهاتان صفتان لله فباق ببقائه، وليس مقصوده أن البقاء الذي يوصف به الرب هو صفة زائدة على الذات، لا، بما ليس بصفة كما ينازع فيه أهل الكلام. أهل الكلام يرون أن الصفات غير الرب وبالتالي غير موجودة، لكن الصفات هي لازمة للرب فباقية ببقائه. قال: مثل متكلمة أهل الإثبات وغيرهم، بل القاضي أبو بكر الذي يعظمه القشيري ويقول هو أوحد وقته، كان يقول: ليس الباقي باقيا ببقاء. يعني ليست الجنة الباقية والناس الباقية باقون ببقاء، لا، باقون بإبقاء، فيقصد هكذا. قال: والنزاع في هذه المسألة إذا حقق لم يرجع إلى معنى محصل يستوجب النزاع. هنا يعني معناها لو الإنسان نظر في هذه المسألة، هم يقصدون أن هناك ما هو باق ببقاء الله وهي صفاته، وهناك باق بإبقاء الله وهي بعض مخلوقاته، لو فهم هذا الأمر انتهى النزاع. ثم قال أبو القاسم القشيري: حدثنا محمد بن الحسين قال: سمعت النصر أبادي يقول: أنت متردد بين صفات الفعل وصفات الذات، وكلاهما صفته تعالى على الحقيقة، فإذا هيمك في مقام التفرقة قربك بصفات فعله، وإذا بلغك إلى مقام الجمع قربك بصفات ذاته. قال: وأبو القاسم النصر أبادي كان شيخ وقته. سيبين لنا شيخ الإسلام. قال: قلت هذا الكلام من النصر أبادي يقتضي أنه موصوف بصفات فعله على الحقيقة، إن الله له صفات ذات وله صفات فعل، وصفات الفعل هي أيضا من صفات ذات الله، لكن الأفعال نفسها تابعة لمشيئته. فمن هذه الصفات الفعلية الخلق والرزق، كما أنه موصوف بصفات الذات على الحقيقة كالعلم والقدرة. فعندنا الخلق صفة فعلية والرزق صفة فعلية، وأما العلم والقدرة فصفتان ذاتيتان. فالخلق كصفة غير متعلق بمشيئة الله، لكن الخلق كفعل متعلق بمشيئة الله، والرزق كصفة لازم للرب ذات، لازم لذات الرب تبارك وتعالى، ذاتي غير متعلق بالمشيئة. وأما فعل الرزق فهو تابع لمشيئة الله عز وجل. قال: وهذا هو الذي ذكره أبو بكر محمد بن إسحاق الكلباني عن مذهب الصوفية في كتاب التعرف، وهو قول جمهور الفقهاء وأهل الحديث وطوائف من أهل الكلام، وليس هو قول الأشعرية الذين سلك سبيلهم أبو القاسم القشيري. ليس هذا كلام الأشاعرة، طبعا أشاعرة عندهم ما في صفات فعلية. قال: الخلق والرزق عندهم عين المخلوق، ولا يستحق أن يسمى بالخالق الباعث الوارث إلا بعد وجود هذه المفعولات. يعني سبحانه يسمى الخالق لأنه يخلق، ويسمى الرازق والرزاق لأنه يرزق. فقال: لا يستحق أن يسمى بالخالق إلا بعد وجود مفعول الخلق، لأن مفعولات الخلق تبين موجب صفة الخلق. والباعث وليس من أسماء الله الباعث، ولكنه صفة له، والوارث اسم من أسماء الله، فهذا لابد من وجود مفعولات. والنزاع في أن الفعل هل هو صفة لله، هل الفعل صفة، وهل يوصف بالأسماء الفعلية في الأزل. قال: وقد بسطنا الكلام في هاتين المسألتين في موضعه. يعني إيش؟ يعني اختلف أهل القبلة في اتصاف الله بصفاته، هل هو متصف بها بعد ظهور آثارها؟ يعني هل ربنا ليس اسمه الخالق إلا بعد أن خلق؟ يعني ليس من صفاته الرزق إلا بعد أن رزق؟ وأسماء الرب هل سمي بها بعد ظهور آثارها؟ يعني ما سمي الخلاق إلا بعد أن خلق، وما سمي الرزاق إلا بعد أن رزق؟ أم هو متصف بصفاته ومسمى بأسمائه قبل ذلك؟ ها يا شباب، هو متصف ومسمى قبل ذلك طبعا، فهو خلاق قبل أن يخلق، وخلاق ولو لم يخلق، هكذا. فاختلفوا. طيب، عندنا المذهب الآن، عندنا مذاهب. المذهب الأول مذهب الجهمية والمعتزلة، ذهبوا إلى أن الفعل كان ممتنعا على الله، ثم انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. يعني مسألة الخلق ممتنع على الله، ثم انقلب من امتناع إلى إمكان. وحقيقة هذا المذهب هو أن الله تعالى لم يصر له صفات ولا أسماء إلا بعد أن ظهرت آثارها، فلما خلق صارت له صفة الخلق، وصار من أسمائه الخالق والخلاق. وذلك على أصل عندهم، وهو أن أسماء الله مخلوقة، نعوذ بالله، فلما خلق سمي الخالق، وخلق له اسم الخالق. فعندهم أن الزمان لما ابتدأ فيه الخلق أو الرزق أو الإنشاء صار بعده له اسم الخالق، وقبل ذلك لم يكن له هذا الاسم ولم تكن له هذه الصفات. فقبل أن يكون ثم سامع لكلامه فليس هو سبحانه متكلم، لما بدأ هناك ناس تسمع إذن هو متكلم، أما قبل ذلك لم يكن متكلما. فلما خلق سامعا لكلامه خلق كلاما، ومن هنا قول المعتزلة بأن القرآن مخلوق عند المعتزلة والجهمية، فأسمعهم إياه فصار له اسم المتكلم، أو صارت له صفة الكلام لما خلق من يسمع كلامه. كذلك صفة الرحمة على تأويلهم الذي يؤولونه، لا لم يسمى الرحمن ولا الرحيم، ولم يوصف بالرحمة إلا بعد أن رحم. والمنعم والمحيي صفات لله عز وجل، والمميت، كل هذه لا تطلق على الله عندهم إلا بعد أن أنعم وأحيا وأمات، أما قبل ذلك فلم يكن، إلا بعد أن وجد الفعل منه، على أصلهم أن الأسماء عندهم والصفات مخلوقة. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا مذهب الجهمية والمعتزلة. أما المذهب الثاني فهو مذهب الكلابية والأشعرية والمترودية، وهو مذهب طوائف من أهل الكلام، ذهبوا إلى أن الفعل كان ممتنعا منه لا عليه، أي يثبت له القدرة لكن لا يثبت له الفعل. يعني يقول هو قادر على الشيء لكن لم يفعله، لأن المقدور ممتنع منه، لم يفعله أنه لا يقدر في ساعتها. هذا يعني أن الرب سبحانه كان متصفا بالصفات وله الأسماء، ولكن لم تظهر آثار صفاته ولا آثار أسمائه، بل كان زمنا طويلا معطلا عن الأفعال. له صفة الخلق وليس ثم ما يخلقه، له صفة الفعل ولم يفعل شيئا، له صفة الإرادة وأراد أشياء كونية مؤجلة غير منجزة، وهكذا. يعني هو عندهم قادر على الفعل ولم يفعل، لكن طبعا ما هو سبحانه وتعالى مثلا كان قادرا على الاستواء ولكنه لم يستوي، فهم قالوا إذن لم يثبت له الصفة إلا بعد الفعل، ولكن نحن نثبت الصفة أزلا. طيب، هم قالوا فمن أسمائه، عند هؤلاء عند الكلابية والأشعرية المترودية، فمن أسمائه الخالق ولكنه لم يخلق، ومن أسمائه عندهم أو من صفاته الكلام ولم يتكلم، ومن صفاته الرحمة بمعنى إرادة الأنعام، إرادة الإنعام على تأويلهم المذموم. هم يقولون طبعا صفة الرحمة مؤولة عندهم، يعني معناها أنه يريد أن يرحم. نحن عندنا صفة الرحمة أصلية غير الإرادة، وليس ثم منعم عليه. ومن أسمائه المحيي، وليس ثم من أحيا. طبعا المحيي ليس من أسماء الله. ومن أسمائه المحيي، وليس من ثم من أحيا. يعني هو اسمه محيي لكن ما فيش أحد أحيا لسه. ومن أسمائه الباري، وليس ثم برء. وهكذا حتى أنشأ الله سبحانه وخلق تعالى هذا الخلق المنظور الذي تراه من الأرض والسماوات وما قص الله علينا في كتابه، ثم بعد ذلك ظهرت آثار أسمائه وصفاته. فعندهم أن الأسماء والصفات متعلقة بهذا العالم المنظور أو المعلوم دون غيره من العوالم التي قد تكون سبقته. يعني لما تقول للمعتزلة مثلا هل الله من صفاته الخلق، يقولون نعم، ولكنها طبعا مؤولة إرادة الخلق، والذي يثبت ذلك تلك المخلوقات التي نراها، أما المخلوق أما الذي لا نراه فلا يثبت أن الله خالق، نعوذ بالله. المذهب الثالث مذهب أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، وقد ذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، وهي صفات الذات وصفات الأفعال، ما زال بصفاته قبل خلقه، فليس له وصف يجد عليه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، كما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، صفاته باقية سبحانه أبدية أولية لازمة له سبحانه وتبارك وتعالى. ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقد صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضد، لا يجوز أن يكون الله قد كمل وكان قبل ذلك ناقصا شيئا، فالصفات أزلية. ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وإن كنا لا ندرك كنهاه وحقيقته، يعني لا ندرك كيف يغضب وينزل ويقبض ويبسط، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، يعني يستوي أو لا يستوي، أحيانا ينزل وأحيانا لا ينزل. فهنا الـ هذه أحوال للرب عز وجل، والأحوال توجد في أوقات ولا توجد في أوقات، لكن أصل الصفة دائم مع الله سبحانه وتعالى، والصفة كذلك كما في حديث الشفاعة، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، فهذه حال ولن يغضب بعده مثله، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن، يعني غير ممتنع أنه يغضب لكن لم يكن غاضبا ثم غضب وهكذا. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال أنه حدث له الكلام؟ لا، هو أصلا متكلم، كونه امتنع عن الكلام في وقت وتكلم في وقت لا ينفي عنه أنه صفة الكلام والقدرة على الكلام. ولو كان غير متكلم لآفة كالصغير والخرس، الشخص الصغير لسه لم يصدر منه الكلام ولكن فيه صفة الكلام ثم تكلم يقال له حدث له الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، يعني قادر وقوي على الكلام فيتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل، وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة، فيقول مثلا فلان هو جالس من طارق مثلا، أنت طارق كاتب، حتى لو لم تكن تكتب الآن، لكن من صفتك الكتابة ومن أحوالك أنك تكتب إذا شئت ولا تكتب إذا لم تشأ وهكذا. وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال. فإن أريد بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، يعني لا ليست ذات الله محلا للخلق ولا يحدث له وصف متجدد فالصفات أزلية ولم يكن، فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. فهو الصفة أزلية ثابتة دائمة لله عز وجل، أحوال هذه الصفة الفعلية لا تكون إلا إذا شاء، يعني في أحوال وأحوال. نعم، فهذا تفصيل طيب لبيان مذاهب الناس في مسألة الصفات الفعلية. قال من هذا؟ قال القشيري. قال القشيري: سمعت الإمام أبا إسحاق الإسرائيلي يقول: لما قدمت من بغداد كنت أدرس في جامع نيسابور في مسألة الروح، وأشرح القول أنها مخلوقة، وكان أبو القاسم النصر أبادي قاعدا متباعدا عنا يصغي إلى كلامي، فاجتاز بنا بعد ذلك بأيام قلائل، فقال يعني مر بي بعد أيام فقال لمحمد الفراء: أشهد أني أسلمت جديدا على يد هذا الرجل، وأشار إلي. قال شيخ الإسلام: قلت لعله كان عنده بعض الشبهات أو رأي فاسد في خلقها كما يعرض مثل ذلك لبعض الناس. كان عنده بعض الفهم الفاسد، لكن لما حضر الدرس في جامع نيسابور وسمع الإمام أبي إسحاق الإسفريني يشرح فهم واقتنع وتغير فكره، فقال: أسلمت ذلك اليوم. وقال أيضا القشيري: سمعت محمد بن الحسين السلمي يقول: سمعت أبا حسين الفارسي يقول: سمعت إبراهيم بن فاتك يقول: سمعت الجنيد يقول: متى يتصل من لا شبيه له ولا نظير بمن له شبيه ونظير؟ هيهات، يعني متى يتصل الخالق بالمخلوق ويعني يندمج فيه؟ قال: هيهات، هذا ظن عجيب، إلا بما لطف اللطيف من حيث لا درك ولا وهم ولا إحاطة إلا إشارة اليقين وتحقيق الإيمان. قال شيخ الإسلام: قلت: هذا الكلام يقتضي أن العبادة إنما عرفوا ربهم بما لطف منه من تعرف إليهم وهدايته إياهم بما أعطاهم، لا معرفة إدراك وإحاطة، فالله جل تدرك الأبصار ولا تحيط به وهو المحيط، وهذا حسن. وربما يتضمن نوعا من الرد على طريقة أهل النظر الذين يجعلونه بمجرده محصلا للمعرفة المطلوبة. فنحن يعني التعرف إلى الله بفضله ولطفه ونعمه نعم، أما التعرف إلى ذاته لا، هذا غير ممكن. يعني الإيمان بوجود ذاته نعم، أما التعرف إلى هذه الذات لا. قال: وقال حدثنا محمد بن الحسين، سمعت عبد الواحد بن بكر قال: حدثني أحمد بن محمد البردعي قال: حدثنا طاهر بن إسماعيل الرازي قال: قيل ليحيى بن معاذ: أخبرني عن الله، فقال: إله واحد. فقال: كيف هو؟ فقال: ملك قادر. فقال: أين هو؟ فقال: بالمرصاد. فقال: السائل لم أسألك عن هذا. فقال: ما كان غير هذا كان صفة المخلوق، فأما صفته فما أخبرتك عنه. طيب، وهذا كلام مجمل يفسره شيخ الإسلام. قال: قلت: لا تعلم صحة هذا الكلام عن يحيى بن معاذ، يعني هذا الكلام منسوب ليحيى بن معاذ، إذ في الإسناد من لا نعرفه، وكلام يحيى بن معاذ عندهم دون كلام الكبار من أهل التحقيق في المعاملات وغيرها، فإنه يتكلم في الرجاء بكلام يشبه كلام سفلة المرجئة لا يوافق أصول المشايخ الكبار المتمسكين بالسنة. كلامه في الرجاء كلام غلط، ويدعي في التوحيد مقاما هو الغاية، وقد أعاب عليه أبو يزيد وغيره، وكلامه يشبه كلام الوعاظ وهي طريقة أبي القاسم ونحوه. كلام وعاظ بيسألوا عن الله، قال إله واحد. طيب ما هو إله واحد، لكن أين هو وكيف هو؟ قال ملك قادر. كيف هو؟ كان يجب أن يقول الكيف لا يمكن الإحاطة به أبدا. وهذا الكلام المذكور من هذا الباب إنه ليس كل ما لم يذكره في هذا الجواب بصفة المخلوق لله، بل لله صفات كثيرة عظيمة لم تدخل في هذا الكلام. ثم صفة المخلوق إن كان لأجل الاشتراك في الاسم، فطبعا يعني قوله ملك قادر، ما هو الله ملك قادر، وهناك من البشر من هو ملوك القادر، ولكن شتان بين هذا وهذا. وقوله أنه بالمرصاد كما قال تعالى واقعدوا لهم كل مرصاد، فهنا كلام مشترك، ملك قادر وبالمرصاد، هذا كله كلام مشترك. لكن لابد لما يتكلم عن الله يبين أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. وأيضا فالجواب عن أين هو، أين هو؟ هو في السماء، لا يقول بالمرصاد، لأن هذا هروب من القول في السماء. فالجواب عن أين هو خلاف الجواب الذي رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره وحكم بإيمان قائله، وخلاف ما أجاب به هو سائله. فإنه لما قال أين الله قيل له في السماء، رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وأقر صاحبه، ولم يقل هذا صفة المخلوق. فهنا لذا رد عليه قال ما كان غير هذا كان صفة المخلوق. هو يعني عودة بس للتفهيم، يعني يحيى بن معاذ لما قيل له أخبرني عن الله فقال إله واحد. طيب ما احنا ممكن نقول هو الله إله واحد، نعم سبحانه عز وجل، ولكن نبين الواحدية هذه أنها واحدية غير واحدية العباد. فلما قال كيف هو قال ملك قادر، لا هنا كان ينبغي أن يقول الكيف ممتنع لأنه لا يمكن الإحاطة بالله عز وجل. أما الكيفية أنه ملك قادر، ما هو كل ملك عنده قدرة من البشر. فلما قيل أين هو قال بالمرصاد، هذا غلط، لأنه ممكن إنسان يكون بالمرصاد أيضا، لكن أين هو في السماء فوق العرش، هذا متفرد به الله سبحانه وتعالى. وثم قال غير ذلك وصفة المخلوق، ما هو ذلك أيضا من صفات المخلوق. يعني الذي قلته أنت يا يحيى بن معاذ إن ثبت عنك، الذي قلته ينطبق أيضا على المخلوق، فكيف تقول ما كان غير هذا كان صفة المخلوق؟ فنسأل الله العفو والعافية. بارك الله فيكم، صلح الله أحوالنا وأحوالكم.